وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. حياكم الله دكتور سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر جميع الإخوة المتصلين أننا خصصنا رقما أو رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي، والذي يعرض كل حلقات الجواب الكافي بعد انتهائها صوتا وكتابة. نسعد بكم بتواصلكم باقتراحاتكم لبرنامجكم الجواب الكافي. شيخ سعد حياك الله ونسعد بك في هذا اليوم.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
مجموعة من الأسئلة في منتدى الجواب الكافي، ترحب بكم شيخ سعد. وهذا السؤال لمجموعة من الأخوات، يسألنا عن الضابط في مسائل الزواج. يعني إحدى الأخوات تقول أنها أحيانا قد تدعى لزواج يعني قريبها أو إخوانها، ويكون هناك بعض المنكرات، الغناء، الرقص وغير ذلك مما لا يمكن تغييره. أيضا في نفس المقابل يكون عنده مشكلية في مسألة البر بأهلهم والحضور إلى مثل هذه الزواجات. التوجيه لها لهذه الأخت وغيرها من الأخوات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالذي ينبغي بالمسلم أن يكون فاعلا في مجتمعه، أن يكون سببا من أسباب الخير، أن يكون من أسباب جلب طاعة الله عز وجل للمجتمع، من أسباب درء السوء والفتنة والشر. ما فائدة الأمة بمثل هذه الأعمال التي تبذل فيها أموال كثيرة ولا ثمرة لها؟ فهي لا تنتج عملا ولا تنتج فائدة ولا خيرا ولا برا. ولذلك فالوصية للجميع، وخصوصا فتياتنا وأمهاتنا، أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يكونوا فاعلين، وأن يحضروا ثم ينكروا ويبينوا تحريم هذا الفعل، سواء كان إنكارا بالقول أو إنكارا بكتابة أو بتوزيع مطوية أو بنحو ذلك، حتى تبرأ بذلك ذممهم ويظهر حكم الله. فإن الله جل وعلا قد حرم هذه المنكرات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فإذا كانت المرأة لن تتمكن من الإنكار، وكان المنكر لن يؤتى به في أول الأمر وإنما في آخر حفلاتهم، فحينئذ تحضر وتهنئ وتستاذن وتبين لهم أن سبب عدم حضورها أو سبب استئذانها هو ما سيكون في ذلك المكان من منكر، ولا يجوز لها أن تبقى حتى يوجد وقت المنكر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يجلس في وقت إنكار المنكر، ونهى أن يجلس المؤمن على مائدة يدار فيها الخمر. وإذا كان هذا المنكر والمحرم سيبتدئ مع الحفل من أول أوقاته، والمرأة لن تتمكن من الإنكار، فحينئذ لا يجب على المرأة الإجابة، بل الواجب عليها عدم الحضور، وعليها أن تبين لأصحاب هذا الزواج سبب عدم حضورها، وهو وجود المنكر. فيقال: لو قدرتمونا ونظرتم إلينا واحترمتمونا لم تجعلوا المنكر والمعصية التي نريدها في مجتمعاتكم التي تريدون منا الحضور فيها. ولا يكون الإنسان مستحيا من الخلق غير مستحي من الله، فإن طاعة الله مقدمة على طاعة الخلق، ومن اتقى الله وقاه الله الخلق، ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا هو القاعدة في هذا الباب. وبين عيني المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم.
نعم. أخذ مجموعة من الأسئلة. معي محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حيا الله الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ، ونسأل الله لنا ولك الثبات.
آمين. تفضل محمود.
عندي سؤالين رعاكم الله.
تفضل.
أول يا شيخ سعد، أنت من الذين نحسبهم رفع الله ذكرهم وعرفك من كان يجهلك بعد صدعك بالحق الذي أغراض المنافقين والعلمانيين.
محمود،
وكنا يا شيخ نظن أن التشويه سيتوقف
محمود
فقط، لكن الواقع
محمود محمود يا حبيبنا محمود محمود. الأخ محمود معنا؟ محمود تسمعني؟
أسمعك.
أعطيني السؤال. ولا شك أننا كلنا نحب الشيخ سعد ونقدر ونحب كل مشايخ ضيوف الجواب الكافي، لكن نحن الآن مع الوقت الآن ومعي متصلين بعدك يا حبيبنا من الجزائر.
يا شيخ، ما هو الحكم الشرعي في العلمانيين الذين أفسدوا البلاد والعباد ولا يحاسبون ولا
أبشر
يعني
أبشر
وسلموا إعلام المسلمين؟
تسمع
سؤال ثاني شيخ بارك الله.
سم حبيبنا تفضل.
يا شيخ سألك بالله العظيم، أجبني، هل أقلت أم استقلت؟
ما دع هذا الموضوع الآن، جزاك الله خير. يعني نحن الآن في برنامج الجواب الكافي، هذا الكلام لا يفيد الآن المشاهد يعني بشيء. شكرا لك. عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي عبد الله. يا مرحبا.
حياكم الله.
يا هلا.
شيخ عندي سؤالين.
طيب.
ما حكم التسبيح والتكبير والتهليل في أي وقت وبدون عدد محدد؟
بدون عدد محدد؟ وبدون وقت.
والسؤال الثاني،
نعم.
ما حكم قول بسم الله عند بداية الصلاة؟
عند بداية الصلاة. شكرا لك. من العراق محمود، السلام عليكم.
وعليكم
محمود.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
قبل فترة، قبل جمعة أو جمعة، اتصل أحد الأخوان راحوا برنامج الجواب الكافي.
نعم.
وكان الشيخ يوسف عبد الله الشبيلي حفظه الله.
طيب.
وقال عندنا في العراق يعطون قرض، وهذا القرض يأخذون عليه 2%.
طيب.
وهل هذه 2% تعتبر ربا أو لا تعتبر ربا؟ فأجاب الشيخ بأنها لا تعتبر ربا إذا كانت تؤخذ مرة واحدة.
طيب، سنجيب على السؤال دون ذكر الأسماء، يعني خلونا من الأسماء لأن نحن أمام فتوى، أمام تساؤل سنطرحه على ضيفنا بدون ذكر أسماء من كان المفتي. محمد من السعودية، السلام عليكم.
سلام.
حياك الله محمد. محمد.
سلام ورحمة الله.
سلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يحفظك يا شيخ.
يا مرحبا.
شيخنا فضلت الشيخ الدكتور سعد، الله يحفظك، سددك ربي ووفقك.
يسمعك الدكتور سعد.
ربي يبارك في الجميع.
آمين آمين.
شيخ، لا شك أن المملكة ولله الحمد قامت على توحيد الله، وفخر لها لولاة الأمر ولنا في الدنيا والآخرة. هناك أمر كما ذكرت، من رأى منكم منكرا، هذا ظاهر، أثر ظاهر بقرب الحرم المكي، وسبق ورفعنا فيه إلى سماحة المفتي وغيره، فيما يدعى بيت محمد صلى الله عليه وسلم
ومكتبة
مكة، فيه من البدع والشركيات. الأسبوع الماضي، الجمعة الماضية، كنت هناك، التبرك والتمسح بجدران تلك المكتبة، فلناقشنا بعضهم بهدوء.
طيب.
فقال أحدهم: إنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: بلى والله أحب رسول الله، لكني لا أحب التراب ولا أحب هذا الأثر ولا أحب هذه. فنرجو أن يكون هناك توجيه للمسؤولين وولاة أمرنا موفقين مسددين، هدموا بعض الآثار البدعية ونفع الله بهم.
آمين.
الله يبارك فيك.
آمين. شكرا لك محمد. شكرا لك. سلطان من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله سلطان.
ألو.
نسمعك.
أتكلم الشيخ، الله يسلمك.
يسمعك الدكتور سعد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
عندي الله يسلمك سؤال بخصوص شتم الميت، وعندي اقتراح للقناة المجد، الله يحفظك.
الاقتراح
بخصوص
لا
بخصوص فترة المسيح الدجال ولا أظنها بعيدة تخص ولا حلقة الله يسلمك يا شيخ. وبالنسبة للسؤال شتم الميت يا شيخ لا أظنه يجوز يعني شرعا، فما بالك يا شيخ باللي يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم اللهم صل.
فنسأل الله أن الله يجعل كيدهم في تدبيرهم، ونحن في البلد الطيب ترى لا نستبد قوة من الله سبحانه وتعالى.
آمين. آمين.
نطلب العون منه ونسأل الله أن يجعل خطباتهم في
نحورهم شكرا
عليهم. فودي أتكلم عنهم وهم صحابة رسول الله صلى الله
عليه
وسلم. رسالة يعني الناس يسمعون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أبشر
يقرؤون عنه ويثقفونه.
أبشر يا سلطان أبشر ولا يهمك. هاشم من العراق السلام عليكم. هاشم من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. أهلا والله حياك.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا سؤال عن رفع اليد بالدعاء في صلاة الجمعة.
زين.
والشائع عندنا يعني في العراق.
نعم.
في جوامع العراق إنه يرفعون يدهم بالدعاء. فهل والمعروف والله أعلم إنه من السنة إنه هو عدم رفع اليد بالدعاء. فهل من الأولى أنه عدم مخالفة الجماعة برفع
طيب.
اليد أن اتباع السنة
تسمع الإجابة
عدم رفع اليد بالدعاء؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أنه في العمرة نلاحظ أن بعض الإخوان خصوصا في شهر رمضان يقومون بحجز الأمكنة لإخوانهم أو أصدقائهم
معرفة.
أو أقاربهم أو المجموعة التي معهم، فيكون من صلاة العصر موجود.
نعم.
يضع سجادة أو يضع قطعة من القماش فيحجزها من الصباح إلى المساء.
طيب.
يعني توجيهكم شيخ.
أبشر.
إن شاء الله.
أبشر
الله عليكم ونسألكم دعاء لإخوانكم بالعراق.
شكرا شكرا لك. صابر من الكويت السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام حياك الله صابر.
أنا صراحة أحب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أحب فضيلة الشيخ صراحة سعيد بن ناصر
الله يحبه
وأحب الله قسم الله أحب أي رجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى
جزاك الله
أي إنسان كان بسؤال بأي وسيلة كانت
جزاك الله خير
الله سبحانه وتعالى. يا شيخ أنا بسأل سؤال يا شيخ، يعني أنا في مرة من المرات قاعد أقرأ القرآن يا شيخ وأدبر القرآن قريت آية في القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى لما ترى موسى قال يا موسى اعلم أنه لا إله إلا الله. أنا فأعتقد يا شيخ إن العلم إن العلم النافع في هذه الكلمة العظيم والجليل الذي سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء في هذه الكلمة لا إله إلا الله. أتمنى من الناس يدبركم مثل لا إله
إن شاء الله.
ويا شيخ في سؤال ثاني لو سمحت، في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يقول وضربنا الأمثال للناس في هذا القرآن وكان الإنسان أكثر فيهم جدلا. الله سبحانه وتعالى لم يذكر الجن فذكر الإنسان، الإنسان دائما يجادل يجادل يجادل. شيخ أنا أقول يا شيخ يعني الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة النبوية الشريفة ضرب الأمثال، فأتمنى يعني أن نضع الأمثال نبشر وننذر.
طيب.
أتمنى أن نرى أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، أن الله سبحانه وتعالى سوف يدخلهم النار. أتمنى الكلام هذا يظهر وشكرا
إن شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة المشاهدين. يجب أن نراعي مسألة الوقت للمتصلين، حينما يتصل بك متصل من الجزائر أو من ليبيا أو غيره فأرجو من الإخوان يقدروا أن هؤلاء ينتظرون فتوى وينتظرون تساؤل وهم اتصلوا بتكلفة عالية جدا. شكرا لجميع الإخوة المشاهدين. في منتدى الجواب الكافي خالد عبد الله يسألكم دكتور سعد يقول استلمت مبلغا من المال بعد تقاعدي من الشركة التي أعمل بها لم أصرفه خوفا من أن يكون ربا أو ما شابه ذلك وهو من نظام الادخار، ماذا أعمل بهذا المال؟ هل يجوز أخذ رأس المال وماذا أفعل بالباقي؟
نبدأ بالأسئلة الآن.
هذا نأخذ المنتدى.
طيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يجعل المحبة بيننا وبين إخواننا محبة إيمانية لله، وفيه جل وعلا نرجو ثوابها وذخرها عنده، إذ إن المحبة في الله من أعظم الأعمال أثرا وأجرا وثوابا. بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله في المنتدى المتعلق بالتقاعد، استلامه لمبلغ التقاعد إن شاء الله لا حرج عليه فيه.
نعم.
فهذا التقاعد إما أن يكون جزءا من ماله قد أخذ سابقا، وإما أن يكون من أنواع التأمين التعاوني الذي صدرت فيه الفتاوى من المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء بإجازته، ومن ثم فلا حرج عليه في استلامه.
سألكم أيضا من الجزائر عبد الله بالنسبة لي تشكل عليهم دائما صلاة التسابيح، يقول بدون عدد وبدون تحديد وقت معين.
كان سؤال الأخ عبد الله من الجزائر عن
الإكثار من التكبير والتهليل والحمد والتسبيح.
نعم.
وهذا نوع من أنواع ذكر الله عز وجل يؤجر العبد عليه ويكثر ثوابه بسببه، وإذا لم يقيد ذلك بعدد فإنه يؤجر عليه، والله جل وعلا يحصي أقوال العبد جميعها. وقد قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله من أفضل الأعمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صعد إلى إبراهيم وقال له إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان أي مزارع، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالإكثار من هذه الألفاظ يكثر ثواب العبد بسببه. وأما صلاة التسابيح فهي مما ورد فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد على الصحيح، ومن ثم فإنها ليست من الأمور المشروعة بل هي مبتدعة.
طيب، سؤال الآخر بالنسبة لبسم الله، الابتداء بالبسملة في بداية الصلاة.
الصلاة يكون المرء فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالبسملة قبل تكبيرة الإحرام، وإنما يبتدئ بتكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ سورة، هذا ثم يقرأ سورة الفاتحة. هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال جمهور أهل العلم، الإمام مالك رحمه الله لا يقول بمشروعية دعاء الاستفتاح ولا بمشروعية الاستعاذة ولا البسملة قبل قراءة الفاتحة، ويستدل على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن الأظهر أن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه اللفظة هو ما يجهرون به، فلم يكونوا يبتدئون الجهر إلا بلفظ الحمد، أما قبل ذلك فكانوا لا يجهرون، كما ورد التصريح بذلك في حديث أنس في صحيح ابن حبان. وقد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال يا نبي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيتك إسكاتتك هنيهة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا حديث صحيح دل على مشروعية دعاء الاستفتاح، وهكذا وردت أدلة تدل على مشروعية الاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة. ومن ثم فإن الصواب هو مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مرجوح في هذه المسألة.
سؤال محمود من العراق دون التعرض لمسألة من أفتى والأسماء، كأنه فهم أنه أخذ 2% في صورة من الصور الشراء ربما كان جائزا، كما فهمت من كلام، إن شئتم أن ندخل الموضوع أو نحتاج إلى تفصيل؟
نعم، إذا كان هناك قرض فالواجب في القرض أن يرد بمثله ولا تجوز الزيادة، لأن الزيادة ربا، إذ الربا في اللغة هو الزيادة، فإذا دفع الإنسان 100 وردت له 110 أصبحت هذه الزيادة ربا. وإذا تضاعفت بحيث تكون كل سنة مبلغ آخر هذا يكون من أكل الربا أضعافا مضاعفة، فتكون من مما غلظ تحريمه ومن أشد أنواع الربا إثما. ويدل على تحريم الربا نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في قوله هنا رؤوس أموالكم دليل على تحريم الزيادة.
الله أكبر. في منتدى الجواب الكافي هنا يقول: إذا أدركت مع الإمام التشهد الأخير هل أسكت أم أتشهد مع الإمام؟
يستحب للإنسان المسبوق إذا أدرك شيئا مع الإمام أن يتابعه على فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا فإذا أدركت الإمام وهو في الركعة الرابعة وأنت لازلت في الركعة الأولى وجلس للتشهد فيشرع لك الجلوس معه وقراءة التشهد وقراءة الصلاة الإبراهيمية، لأنك مأمور بالاقتداء بإمامك. نعم. ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام وأكملت صلاتك تعتبر ما أدركته مع الإمام أول الصلاة وتجلس للتشهد في الركعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الرواية الصحيحة فأتموا.
نعم. نعم. هاشم من العراق، سمعتم من سؤال دكتور سعد في مسألة رفع اليدين بالدعاء في الصلاة.
نعم، رفع اليدين في خطبة الجمعة. نعم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته عدم رفع الأيدي في خطبة الجمعة، لا في الدعاء ولا في غيره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه، ولما رفع بعض بني أمية يديه في الدعاء في الخطبة أنكر عليه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. إلا أنه يستثنى من هذا الدعاء بالمطر، فإذا دعا الإمام بالمطر شرع له أن يرفع يديه وشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديهم، لما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا عربيا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فشكى إليه الجدب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم فدعا وأمنوا على دعائه. فهذا هو المشروع. إذا كان جماعة المسجد يرفعون أيديهم فإنه لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه، لأنه لا ينبغي بالإنسان أن يكون موافقا للناس في البدع وفي ما يخالف الشرع، وإنما يستحب له أن يكون متبعا للسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطدوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. هذا هو المشروع للإنسان فيما يتعلق بهذه المسألة وبغيرها، ينبغي أن يكون مظهرا للسنة عاملا بها داعيا إليها، ولا يقتدي بالناس في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب، أخذ اتصال من ليبيا. أبو أنس، السلام عليكم. حسام من ليبيا أيضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حسام.
حي الله فضيل الشيخ لناصر.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخ سعد، سعدك الله وناصر نصرك على الحق. أما الشفر في هذه لا أعرف معناها، سمح.
تسمع ترمد. تفضل يا أبو حسام، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا. شيخنا أنا أخبرك أن نحبكم في الله.
الله يحبك
يا شيخ. ذكرنا يا شيخ لو قليل بعد قبل صلاة الظهر عندنا بمحمد بن عبد الله وتمسك بالسنة وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وما ورد عليه في السنة بالصحيح يا شيخنا، هو عمل يدخل الجنة وينجينا من النار، وإياكم إن شاء الله شيخ.
وإياك الله يحبك.
واضح السؤال. طيب شكرا حسام. الأخت أم فيصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
ألو،
أسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
طيب تفضلي.
أول سؤال، اسمع، ما حكم قص الرموش لتكثيرها؟
طيب.
وما حكم لبس عباية الكتف الواسع جدا؟ وما حكم تخفيف اللحى؟
طيب
شكرا.
شكرا لك يا أختي. فهد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله فهد.
الله يحييك. عندي سؤال حق الشيخ.
تفضل.
بغيت أسأل عن الحملات غير مرخصة، حملات الحج غير مرخصة، تدخل السعودية بطرق غير مشروعة. ويقول الشخص أن الحملة هذه جائزة لأنه يأخذ ناس فيحجون البيت الله، ما أدري عن حكمه حلال أم حرام.
طيب تسمع الإجابة. شكرا لك عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ سعد الله.
يسمعك تفضل.
في امرأة تزوجها الوالد وبعد كذا طلقها.
طيب.
ما أدري هل يجب علينا صلتها بعد بعد الطلاق طبعا.
طيب.
خلاص.
شكرا شكرا عبد الله. الأخت نوال السلام عليكم. تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك تفضلي.
طيب يا شيخ، أنا واحدة من أخواتي سوت عملية تجميل في فمها.
نعم.
وما تقدر تفتح فمها، مسكرين فمها ولا تقدر تأكل. طيب وشلون تتوضى يا شيخ؟
طيب شكرا لك. شكرا.
نعم.
بقي مع شكرا لجميع الأخوة المتصلين. كان من ضمن الأسئلة أيضا طرحها من العراق هاشم دكتور سعد مسألة حجز الأماكن في الحرم المكي.
يقول الله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن هنا فإن المسجد لا يجوز تخصيص أمكنة فيه لأناس دون أناس، من حضر استحق أن يكون له المكان الذي سبق إليه، وأما أن تحجز الأمكنة للآخرين فهذا نوع من أنواع الأمور الممنوعة في الشرع. إذا خرج الإنسان
نعم.
لقضاء حاجة أو نحوها لا بأس أن يحجز صاحبه مكانه لأنه يعلم أنه سيعود إليه قريبا. أما أن تحجز الأمكنة وتهيأ ثم بعد ذلك لا يحضر أصحابها ويكون هناك خلل في الصفوف ومخالفة لما جاءت به الشريعة من وصل الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمثل هذا من الأمور الممنوعة في الشرع، وليس للإنسان حق في مثل هذا الفعل. كون المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة في أول أو في أقرب مكان يجده متاحا له، هذا أولى به أن يحجز مكانا فيضيق على الناس، يضيق عليهم في الأمكنة ثم يضيق عليهم في الطرقات حتى يصل إلى مكانه، وقد يعجز عنه ويضيق عليهم بأنواع كثيرة من المضايقات. أتيت إلى بيت الله لتكثر حسناتك لا لتكثر سيئاتك.
نعم. هنا أحد الأخوات تقول أن المعين يرى ويرى يحلم ويرى العائن، هل هذا القول صحيح؟ يعني أيضا سمعت أنا أرسل بعض الأخوة لنا في قضية الشيخ سعد في قضية الرقية، يعني هناك منهج يتبعه بعض الفضلاء في مسألة رؤية العائن، يقولون أنك بعد الرقية وبعد القراءة عليك سوف ترى من أصابك بالعين. وأيضا الأخ يسأل يقول: ما الطريقة الصحيحة لأخذ أثر العائن؟
أما بالنسبة للقول بأن المعين يرى العائن في المنام، فمثل هذا لا ينبغي التعويل عليه.
نعم.
ولا يصح أن يجعل سببا من أسباب اتهام الآخرين في ما يتعلق بالعين أو غيرها، لأن الرؤية المنامية قد تكون من الله عز وجل وقد تكون حلما من الشيطان، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يعول عليها وأن يبني عليها حكما وأن يجعلها سببا من أسباب العداوة واتهام الآخرين بالسوء. وإنما إذا وقع في الإنسان شيء وظن أنه معين، فحينئذ يشرع له أن يجمع من الناس كافة وأن لا يخص واحدا بعينه.
نعم.
وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقراءة، فالقول بأن من قرئ عليه يشاهد بعينيه من عانه،
نعم،
فهذا لا أصل له في السنة ولا أصل له في الشرع ولا دليل عليه، ومثل هذا يفتح باب عداوات لا ينبغي بالقراء أن يجعلوا الناس يتعادون ويتخاصمون بسبب مثل هذا. ولذلك الوصية للجميع بترك هذا الأمر الذي هو من أسباب معصية الله عز وجل ومن أنواع القول بلا علم وبلا دليل، والوصية ترك هذا الأمر. نعم.
نعم. هنا أيضا المعتصمة بالله تقول: ما حكم سائق توفي في حادث مروري وتوفي معه شخص، هل يكفر عنها أم تسقط الكفارة بوفاته؟
الكفارة إنما كفارة القتل إنما تجب على الإنسان إذا كان له مشاركة في موت هذا الميت، فإذا كان هذا السائق ليس عليه أي نسبة من نسب الخطأ ولا 1% فحينئذ لا يجب عليه كفارة، وأما إذا كان عليه نسبة من نسب الخطأ فإنه يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه. الكفارة بالعتق الآن لا توجد في زماننا، فينتقلون إلى الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا مات السائق وعليه نسبة من الخطأ فإنه يشرع لأحد قرابته أن يصوم عن هذين الشهرين وينتفع بذلك يوم القيامة.
نعم. هنا أيضا سؤال الأخت فيصل: بالنسبة قصر رموش لتكبيرها،
ليس لدي تصور عن مثل هذا. نعم. وبالتالي ما أستطيع أن نحكم عليه.
طيب، سألكم الأخ فهد من الكويت: بالنسبة للحملات الغير مرخصة وغير مشروعة لكنها تقصد بذلك الأجر من ناحية تحجيج الناس ولكن غير مصرح لها بذلك من الجهات المسؤولة،
أمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمور وجعل هذا من أسباب أو من أنواع طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والله جل وعلا أمر المؤمنين بطاعة ولاة الأمور ولو كان في ذلك نقص عليهم في أموالهم أو كان على ذلك ضرر عليهم في أبدانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا حكم شرعي، وبالتالي من منع من الحج بسبب عدم حصوله على التصريح فإنه يكتب له أجر الحج كاملا. فالله أكبر، يجلس الإنسان في بيته ويكون له الأجر كاملا، لو ذهب قد يحصل نقص في حجه بسبب معصية أو بسبب كلام أو نحو ذلك، لكنه إذا بقي مطيعا لولي الأمر كتب له الأجر كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما مسرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فمن حبسه العذر من منع ولي الأمر عن أداء نسكه كتب له الأجر كاملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يقول الإنسان بأن هذه الحملات غير المرخصة قليلة الأجرة بينما المرخصة تكون أجرتها عالية، صحيح. فنقول حينئذ: إذا كنت عاجزا عن نفقات الحج فقد أسقط الله عنك الحج، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت عاجزا وكان عليك نفقات أخرى لا تتمكن من الجمع بين نفقاتك الأخرى من نفقة على نفسك وعلى أبنائك وعلى أهل بيتك ونفقتك على الحج، فحينئذ قدم هذه النفقة المتعينة عليك ويكتب لك أجر الحج كاملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، أخذ من ليبيا الأخت أم الياس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أختي.
أهلا بك، أشهد الله أني أحبكما في الله.
أحبك الله.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
ما حكم إزالة الشارب للمرأة وكذلك اليدين والساقين، فهناك من يراهم من النمص؟ السؤال الثاني، ما حكم عجينة تخفي شعر الحاجب مؤقتا مثل المكياج تزول عندما نغسلها؟ السؤال الثالث، قنوت الوتر هل يكون في رمضان فقط أو حتى في سائر الليالي؟ السؤال الرابع،
أي نعم،
زوجي أعطيت له جهة عمل سيارة حكومية وعندما ترك الجهة لم يسأل عنها، فهل علي على ابني أن يقودها؟ أرجو أن تدعو لي يا شيخ بتيسير حمل كتاب الله.
نسأل الله تعالى يوفق إن شاء الله تعالى. شكرا. الأخت عبد الله من السعودية. السلام من ليبيا. السلام عليكم. الأخت أم عبد الله من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. تفضلي يا أختي. يسمعك. تفضلي.
الكتابة في المصحف حول الآيات لبيان الأحكام للحافظ القرآن.
طيب.
لا. أسأل عن الكتابة في المصحف حول الآيات لبيان الأحكام بالنسبة لحافظ القرآن، هل يجوز ذلك أو لا؟
واضح.
وكذلك سؤال على الصور على ملابس الأطفال.
طيب.
يعني كذلك جمع مبلغ معين موظفين لجراء جائزة لمن يفوز بهذه المسابقة، هو جائزة أم لا؟
طيب.
واضح؟
واضح. شكرا لك أخوي نوار من الجزائر. السلام عليكم. طيب. هارون من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا أخي مثلا واحد يبيع شحن، ها؟
يبيع إيش؟
يبيع شحن، بطايق شحن.
حسبك تقول فحم شحن.
لا ايوه، بعشر ريال 14 ريال، هل هذا يدخل في الربا؟
واضح لك يا سعد.
نعم مشكور.
ابشر يا هارون. اخوي بدر.
سم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
سؤالي عن لبس العدسات بالنسبة الملونة للنساء.
نعم.
ما حكمه؟
ايه. طيب.
شكرا.
شكرا لك. شكرا. شكرا لجميع الاخوة المشاهدين. أنا أخذ مجموعة من الأسئلة. مثلا الأخ عبد الله هنا تقدم في بعض الأسئلة، يقول والد تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها، يقول ما واجبنا تجاهها بعد ذلك من ناحية صلتها؟
ما رأت الوالد الذي التي طلقها، زوجة الوالد التي طلقها تعتبر أنت محرما لها.
نعم.
ومن ثم لا بأس أن تكشف لك، ولا يجوز لك أن تتزوجها، ويشرع لك مواصلتها وتفقد أحوالها والتقرب لله عز وجل بالنفقة عليها إن كانت مما يحتاج إلى نفقة، لكن هذا ليس من الواجبات وإنما من المستحبات لأنك لا ترثها. هذا هو الواجب في تجاه زوجة أبيك. نعم.
طيب. الأخت نوال تقول أنه أجرت أختها أجرت عملية تجميل في فمها، وطلب منها لا تأكل ولا تفتح فمها وغير ذلك، تسأل عن الآن في مسألة الوضوء.
إذا كان إدخال الماء إلى الفم يضر بالفم بسبب هذه العملية فحينئذ يسقط عنها هذا الواجب وهو المضمضة. نعم. المضمضة في الوضوء من الأركان، من واجبات الوضوء، وهي جزء من غسل الوجه على الصحيح. نعم. ومن هنا إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط عنه، وهكذا إذا كان إدخال الماء يلحق ضررا بالبدن.
نعم. الأخت أم الياس من ليبيا سألت إزالة الشارب والساقين هل يدخل من النمص؟
لا حرج على المرأة في أن تزيل الشارب الذي على شفتها أو أن تزيل شعر اليدين والرجلين، لأنه لم يرد في ذلك دليل يدل على المنع، والأصل في أمور العادات هو الإباحة.
نعم.
ما ورد من النهي عن النمص الصواب أن المراد به إزالة شعر الحاجب، هذا هو المراد بالنمص المنهي عنه في الشرع والملعون فاعله.
نعم. هي سألت أيضا أخت أم الياس من ليبيا بالنسبة للعجينة التي تخفي شعر الحاجب وإذا غسلت ذهبت.
لا أظهر أن مثل هذه العجينة مباحة ولا حرج فيها لأنها من أمور العادات ولم يأتي دليل يدل على المنع منها. وليس هذا من النمص في شيء ولا من التشبه بغير المسلمات، لأن غير المسلمات أصلا يأخذن شعرهن ولا يتورعن من قصه. نعم.
طيب. سألت أيضا بالنسبة للقنوت الوتر، تقصد هل هو في رمضان أو في سائر العام؟
نعم، هذا موطن خلاف بين الفقهاء. نعم. منهم من يقول لا يستحب إلا في نصف رمضان، ومنهم من يقول في لا يستحب. نعم. إلا في رمضان، والصواب أنه مستحب في جميع العام، والصواب أنه مستحب في جميع العام، لما ورد في السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، فقوله في قنوت الوتر. نعم. دل على أن الوتر يشرع فيه دعاء القنوت، وهذا ليس خاصا بليلة دون ليلة، بل هو عام في جميع الليالي، ومن ثم فالصواب أن قنوت الوتر مشروع في جميع ليالي السنة.
نعم. سؤال أختم الياس الأخير، تقول زوجها أعطي سيارة حكومية بعد تركه العمل أو تقاعده، لم ترجع إلى دائرته ولم يطلبوها ولم يسألوا عنها، تسأل عن بالنسبة لابنها يقود هذه السيارة الحكومية، هل يرجعها أم يجوز له أن يقودها؟ هذا طبعا لأختم الياس ولغيرها الذين يعملون في الدول الحكومية يأخذون سيارات.
السيارات التي تعطى للأشخاص على نوعين، سيارات شخصية تعطى نعم. للشخص نظير عمله في هذا العمل وهذه الوظيفة، فمثل هذا يتملكه الإنسان. والنوع الثاني السيارات التي تكون لأداء مهمة، مثل سيارة إسعاف أو سيارة شرطة أو نحو ذلك، هذه السيارات خاصة إذا خاصة بالعمل ليست خاصة بالشخص، ومن ثم فيرجع ترجع هذه الأخت إلى جهة عمل ولدها ويسأل جهة العمل هل هذه السيارة للعمل أو هي للعامل، ويعملون بقولهم، لأن السيارة هبة ومنحة من جهة العمل، فتسأل جهة العمل هل هي هبة مطلقة أو هي مجرد عارية.
الأختم عبد الله من ليبيا سألت بالنسبة للكتابة حول المصحف، من كان حافظا يكتب بجانب المصحف بعض الأحكام المتعلقة بالآيات.
لا ينبغي أن يكتب في المصحف كتابات تبقى فيه، لأن هذا يخلط آيات القرآن وكلمات القرآن بكلمات غيرها، ثم إنه يكون تشويها للقرآن وقد يكون فيه نوع امتهان. لكن لو كتب بالقلم الذي يمكن محوه من أجل تذكره ثم محي بعد ذلك فلا حرج فيه، أما أن يكتب بقلم يبقى فالذي يظهر عندي المنع من ذلك، وأنه محرم في الشرع، وذلك لما يتضمنه ذلك من تشويه المصحف ولما يتضمنه من إدخال كلمات في ضمن آيات القرآن وبالتالي يمنع منه.
سألت أيضا الأخت عبد الله من ليبيا بالنسبة لجمع مال من الموظفين لشراء جائزة،
هذه الجائزة على أي شيء؟
نعم.
على أي عمل؟ إن كانت هذه الجائزة على عمل مشروع يجوز بذل الجوائز فيه شرعا فلا بأس. المسابقات على 4 أنواع.
نعم.
النوع الأول ما فيه إعانة على نشر هذا الدين، من مثل تقوية البدن أو نشر أحكام الدين، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوض فيه، فإن كانت هذه الجوائز تبذل على مثل هذا النوع فلا بأس. وهناك مسابقات تصد عن الواجبات وعن الصلاة فمثل هذا يمنع منه ولا يجوز في الشرع، وهناك مسابقات تقوم على المصادفة والحظ فهذه أيضا يمنع منها لما ورد في الحديث من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النوع الرابع ما لم يكن تقوية للدين، لا لتقوية للبدن ولا نشرا لأحكام الشريعة، ولكنه لا يصد عن واجب وليس قائما على المصادفة، فمثل هذا تجوز المسابقة فيه لكن لا يجوز بذل الجوائز والعوض فيه.
طيب، أخذ الآخر اتصالات في الحلقة، الأخت أم أنفال من الجزائر. السلام عليكم. الأخت أم أنفال من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
وسؤال أريد، عندي 4 أسئلة.
طيب سريعا.
السؤال الأول، ذهب العمرة، ذهب المرأة إلى العمرة بدون محرم سواء كانت شابة أم عجوز.
طيب الثاني،
وذهب المرأة إلى العمرة وزوجها متوفي ولم يبلغ 40.
العدة في عدة،
لا زالت في العدة.
والسؤال الثالث يا شيخ،
السؤال الثالث،
السؤال الثالث، المرأة تصلي الصلاة.
السؤال غير واضح.
تصلي شهر أو شهرين ثم تقطع الصلاة ثم ترجع إلى الصلاة بدون أي سبب.
طيب نكتفي بهذه الأخت منفال لأجل الوقت. شكرا لك عبد الله من الكويت. السلام عليكم أخوي عبد الله. عبد الله من الكويت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله.
يا هلا
والله، حياك
شيخ، الله يطول عمرك. في بطاقات عندنا تباع في الكويت.
نعم.
بطاقة تباع 10 دنانير.
طيب.
ومن خلال هذه البطاقة يتم عليها خصومات في مراكز تسويق ومراكز طبية ومطاعم خلال البطاقة هذه.
طيب
حكم البطاقة هذه يا شيخ؟
واضح. شكرا لك. عادل من الإمارات، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عادل، عليكم السلام.
كيف حالكم شيخ؟
أهلا بك، حياك الله عادل.
الله يحفظكم شيخ سعد، كيف حالكم؟
الله يحييك.
شيخ، في منتشر عندنا عندنا شيخ منتشر في الإمارات أو في بعض الدول الخليجية، بعض الرجال يعملون النمص بالنسبة للحواجب.
يا عبد عادل،
نعم.
الحين النمص صار في الرجال؟
اي والله،
انا دائما يسألوننا النساء.
فما ادري بقصد الزينة.
طيب، هذا باب جديد انفتح. طيب، لعلي اخذ الاخ طيف. السلام عليكم. الحين لنا سنين واحنا نجاوب النمص للنساء، الحين ندخل في الرجال بعد. طيب، السلام عليكم.
لو سمحت، كان في بنت في الركعة الرابعة والثالثة والرابعة ما تقرأ سورة الفاتحة.
طيب،
تقرأ سورة قصيرة.
طيب،
ما حكمه مع العلم انها عادة بعض الصلوات؟
طيب، شكرا لك. متصل الأخت أم وليد.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. أبغى أسأل الشيخ لعافيك.
يسمعك.
السلام عليكم شيخ سعد.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
الله يثبتك يا شيخ سعد، وترك قدوة وفخر لعيالنا.
جزاك الله خير.
الله يسلمك ويخليك ربي. شيخ سعد، عندي سؤالين.
تفضلي.
يجوز أركب مع السواق مع خدامتي وما تعتبر خلوة؟
طيب،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إحنا عندنا قطط منزلية بالبيت، يجوز نبيع اللي يولدون منهم؟ والحمد لله الحال المادية.
لا، الأخت أم وليد، السؤال الثاني وش هو؟
يجوز بيع القطط؟
اي، عندهم قطط في البيت.
اي، يجوز نبيع اللي يولدون منهم؟ ما نقدر نسوي لهم عملية عدم انجاب لانهم كبار بالعمر، يعني ما في، سألنا انه ما يعني ما يجوز لكم. يجوز نبيعها او مثلا نعطيها للمحل وناخذ بدالها تراب واكل للبسس؟
طيب، واضح لك.
الله يسلمك.
شكرا، شكرا لك ولجميع الاخوة. طيب، الاخوة يزودوننا بالوقت. طيب، هارون سأل بالنسبة للشحن، بيشتري البطاقة ما بقينا إلا 4 دقائق تقريبا، يشحنون، يشتري البطاقة الشحن ب10 دقائق، بعشر ويبيعها ب14. الأخوة يتواصلون معي عشان الوقت. يشتري البطاقة ب10 ريال، يبيعونها ب14.
إذا كان هذا السعر ليس خارجا عن المعتاد في الأسواق فلا بأس به، وهذا نوع من أنواع التجارة. أهم شيء أن لا يكون زائدا زيادة غير معتادة بالنسبة للسوق، بحيث يكون نوعا من أنواع الغبن.
نعم. لبس العدسات الملونة، سأل هذا بدر.
يجوز بشروط. الشرط الأول ألا تكون هذه العدسات مضرة بالعين، والشرط الثاني ألا يرى الرجال عيني المرأة، بحيث تكون مثلا ممن يلبس النقاب الذي يظهر العين عند ظهورها.
نعم.
والشرط الثالث ألا يكون مؤثرا على يعني خديعة أو مؤثرا على من يرى المرأة من النساء. نعم.
طيب، تسأل الأخت أم أنفال من الجزائر، الذهاب للعمرة بدون محرم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، الذهاب للعمرة أيضا في عدتها بعد وفاة زوجها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال، يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب حجة مع امرأتك. فإذا جاءنا حديث نبوي لم نستطع أن نعارض ذلك الحديث مهما خالفه من خالفه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي توفي عنها زوجها، امكثي في بيت زوجك. ومن ثم فكون الإنسان يبقى لكونه لا يجد، كون المرأة تبقى لكونها لا تجد محرما أو مراعاة لعدتها، ويكتب لها الأجر كاملا موفرا، خير لها من أن تذهب فتكسب آثاما بسبب ذهابها.
طيب، أنا معلش شيخ سعد أكون سريع في الأسئلة معك لأجل الوقت. من الكويت يسأل، بطاقات يشترون ب10،
ترى هذا حكم شرعي، انتانا هذا نوقف ويمكن تطرحونه في وقت.
لا يعني الأخوة ربما يعني يلومون المقدم أحيانا عشان الوقت. أنا سريع، أنت يعني خذ راحتك إن شاء الله، بس أنا أكون سريع في طرح الأسئلة. يقول عبد الله من الكويت، البطاقات يشترونها ب10 دينار أو 10 دنانير، هذه اللي يشترون أحيانا تكون عليها رسومات،
بطاقات التخفيض التي تكون يكون شراؤها بمبلغ معين لا تجوز. وذلك لأنه حينئذ يصبح مما يجهل فيه العوض، فيكون نوعا من أنواع الميسر والقمار، لأن الميسر أن يدفع الإنسان شيئا قليلا مقابل عوض لا يدري، مقابل عوض أكثر لا يدري هل يحصل له أو لا يحصل له، فحينئذ يكون ممنوعا منه.
طيب الركوب مع السائق ومعها خادمتها كما ذكرتم وليد،
حينئذ تنتفي الخلوة، فبالتالي لا حرج إذا لم يكن سفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة وليس هنا خلوة.
شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من شاهدنا واستمع منا خيرا، وأن يهب لهم يقينا وإيمانا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا الذين شاركونا في الاستوديو من مخرج وفنيين ومترجم للغة الإشارة، ولك أخي العزيز فضيلة الشيخ محمد، وأسأله جل وعلا ألا يحبط عملنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. قبل أن أذكر ضيوف الأسبوع القادم، جميع الإخوة الذين راسلونا في موقع المنتدى الجواب الكافي أو اتصالا بي في مسألة توقيت برنامج الجواب الكافي، وخصوصا في حلقة يوم الأحد لتعرضها بالنسبة لبعض مدن المملكة في صلاة المغرب يوم الأحد أو في صلاة العشاء، أقول هذا المسألة إن شاء الله تحتاج إلى إعادة نظر مع القناة، أخص حقيقة الإخوة في الجوف الذين أكثروا حقيقة من التواصل برسائلهم ولطف عباراتهم، أشكرهم كثير، أعدهم إن شاء الله تعالى، وهم كرروا ذلك علي إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. يوم الأحد ضيف الأسبوع سيكون يوم الأحد القادم يوسف، الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الجمعة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.